الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى التفصيل الخامس، وهو التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، وهو التفصيل المنسوب إلى المحقق القمي قدس سره. ثم بعد ذلك قلنا بأن الشيخ الأعظم ذكر في توجيه التفصيل المذكور ما حاصله. هنا وصلنا ولا؟ فمن الآن سوف يشرح حديثنا إن شاء الله تعالى. إن ما حاصله إن الشك، عليكم السلام ورحمة الله، في إرادة خلاف الظاهر، ملغي لدى العقلاء فيما إذا كان منشأه احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن الالتفات إليها. ففي هاتين الحالتين يتمسك بإصالة عدم الغفلة، ومن ثم يؤخذ بالظهور. أما إذا فرض أن المنشأ الاحتمالي إرادة خلاف الظهور كان شيئا آخر، لا يرتبط بغفلة المتكلم ولا بغفلة السامع، ففي مثله لا مجال لتطبيق إصالة عدم الغفلة، لنفي ذلك المنشأ الثالث. إذ المفروض أنه لم ينشأ من الغفلة لينفى بإصالة عدم الغفلة، وهذا كما هو الحال في المقام. فنحن الذين لم نقصد بالإفهام حينما نحتمل إرادة معنى آخر غير الظهور، فسبب احتمالنا ليس احتمال غفلة السامع، غفلة المتكلم عن نصب القرينة، كلا إنه غير محتمل، فإن المتكلم معصوم، كما أنه ليس المنشأ احتمال غفلتنا نحن عن الالتفات إلى القرينة. فإنه ضعيف باعتبار أن الشخص الواحد وإن كان قد يغفل عن التوجه إلى القرينة، ولكن حينما يفترض عن بقية الأعلام والفقهاء لم يتوجهوا إلى وجود قرينة بالرغم من فحصهم وتأملهم ودقتهم، فيحصل الاطمئنان بعدم غفلة السامع عن القرينة. ولكن بالرغم من ذلك نحتمل إرادة غير الظهور لمنشأ ثالث، لا يرتبط بغفلة المتكلم ولا بغفلة السامع، حيث نحتمل أن هناك قرينة عهدية خاصة بين الإمام عليه السلام وبين من يقصد إفهامه، من يقصد إفهامه، ومثل هذه القرينة لا يمكن نفيها بإصالة عدم الغفلة. إذ عدم التوجه إليها ليس ناشئاً من الغفلة لتنفى بالأصل المذكور، و وهكذا لو كنا نحتمل وجود قرينة حالية خاصة كانت مكتنفة بالأجواء التي صدر فيها الحديث، فإن مثلها لا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة. وبالجملة الظهور إنما يكون حجة فيما لو كان منشأ احتمال إرادة خلاف الظهور هو إحدى الغفلتين، فيتمسك آنذاك بإصالة عدم الغفلة، فينفى احتمال الغفلة عن القرينة، ومن ثم يتمسك بالظهور. وأما إذا كان المنشأ شيئا آخر لا يرتبط بالغفلة، فلا يمكن آنذاك تطبيق إصالة عدم الغفلة وبالتالي يبقى احتمال القرينة، ثابتا من دون وجود ما ينفي. وما دام لا يوجد ما ينفيه فلا يمكن الحكم بحجية مولانا، بحجية شنو؟ الظهور. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في توجيه تفصيل المحقق القمي، ثم ذكر قدس سره في ثنايا كلامه، أي الشيخ الأعظم، وجهين آخرين لو تما كان المناسب آنذاك نفي حجة خروجية الظهور رأسا. من دون تفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. والوجهان هما الأول إن العقلاء إنما جرت سيرتهم على التمسك بالظهور في حق الإنسان العادي الذي ليس من عادته الاتكال على القرائن المنفصلة. أما مثل الأئمة عليهم السلام بل القرآن الكريم الذي جرى أمره على ذكر العام وتأخير المخصص المنفصل، فلا يجزم بانعقاد السيرة على العمل بظهور كلامه. وعليه فكيف نثبت حجية ظهور كلام الشارع المقدس بعدما كانت عادته ما أشرنا إليه؟ وهذا الوجه لو تم فهو لا ربط له بالتفصيل بين مقصود بالإفهام وغيره. أحسن. الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره في طيات كلام الشيخ الأعظم، إن الأخبار الصادرة من أهل البيت عليهم السلام وصلتنا مقطعة ولم تصلنا بالشكل الذي صدرت، فهي قد صدرت متصلة ثم قطعت بعد ذلك لأسباب تذكر في علم الحديث أو غيره. وليس لنا غرض الآن في أسباب ذلك التقطيع، ولكن المهم أن نعرف أنها وصلت مقطعة. أو نحتمل على الأقل في كل حديث أنه قد طرأ عليه التقطيع، وبالتالي سوف نحتمل وجود قرينة في ذلك القسم الذي قطع، فلو كانت جميع المقاطع العبائر متصلة أمكن أن يتجلى لنا وجود قرينة في التعابير الأخرى، ولكن بعدما وصلتنا مقطعة فكيف ننفي احتمال قرينية ذلك القسم المقطوع؟ وبالتالي لا يمكن التمسك بظهور أي حديث من الأحاديث لاحتمال قرينية القسم المقطوع، وهذا التفصيل وهذا الوجه لو تم فنتيجته عدم حجية الظهور، حتى لو كنا مقصودين بالإفهام، لأن أصحاب الحديث قد قطعوا الأحاديث، وفوتوا علينا تلك القرائن المحتمل وجودها في المقاطع الأخرى. وعليه فعندنا ثلاثة وجوه يمكن من خلالها الإشكال في حجية الظهور. بعضها خاص بغير المقصود بالإفهام كما في الوجه الأول، وبعضها عام للمقصود بالإفهام أيضا ك كما في الوجهين الأخيرين. هذا حاصل ما أشار إليه الشيخ الأعظم، ولا يخفى إنه كلام متين علمي. ولكنه بالرغم من ذلك يمكن التأمل فيه، أما بالنسبة إلى الوجه الأول ستريد التخلي مناقشة الوجه الأول بكيف. أما بالنسبة إلى الوجه الأول الذي خلنا نستذكره ترى كل الزين، الذي على أنه إحنا ننفي ماذا؟ إصالة الظهور نتمسك به، حجة الظهور نتمسك بها، الظهور نتمسك به. إذا كان احتمال إرادة خلاف الظهور ناشئ من غفلة متكلم أو السامع، أما إذا لم يكن ناشئ من ذلك بل من احتمال آخر وهو لعله قرينة كان معهودة بين الإمام وبين المقصود بالإفهام، وما لازم بعد الإمام يطرح هذا يعني ويقصد تفهيم ذاك الطرف، فعلى هذا الأساس حينئذ ما يمكن نفي إصالة، ما يمكن نفي القرينة بإصالة عدم الغفل، وبالتالي ما يمكن الحكم بحجية الظهور. هذا كان الوجه الأول. أما الوجه الأول فقد ناقشه الشيخ النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما، بأن إصالة عدم الغفلة وإن كان لا يمكن جريانها في حق غير المقصود بالإفهام، إذ احتمال القرين لم ينشأ من الغفلة لينفى بإصالة عدم الغفلة، بل نشأ من شيء آخر لا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة، ولكن نحن نقول إن إصالة الظهور أصل عقلائي برأسه، وليس فرعا. التفتت شريد أقولي ولا على إصالة عدم الغفلة، كي يقال إنه إذا لم يمكن إجراء إصالة عدم الغفلة لنفي القرين المحتملة فلا يمكن تطبيق إصالة الظهور، بل ندعي أن إصالة الظهور أصل برأسه، غايته مرة يطبق في حالة احتمال الغفلة عن القرينة، وأخرى يطبق في حالة احتمال القرين الذي لم ينشأ عن الغفلة. وبتعبير أوضح، إن احتمال القرين ينفى بواسطة الظهور، فبواسطة حجية الظهور ننفي القرائن المحتملة، لا أنه ننفي القرائن المحتملة أولا بأصول أخرى ثم نأخذ بالظهور ونحكم بحجيته. وعليه فالوجه المذكور ليس بتام، هكذا ذكر العلمان. اجتب نظرك شلون؟ ياه الذي أوجه ما أفاده الشيخ الأعظم، ما أفاده العلمان، شلون يصير إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. كان كلامنا فيما أفاده المحقق القمي قدس سره، وهو أن الظواهر ليست حجة في حقنا باعتبار أننا لسنا مقصودين بالإفهام، والظواهر إنما هي حجة في خصوص من قصد بالإفهام. والشيخ الأعظم قدس سره أخذ في توجيه هذه الدعوة، قال إن الظهور إنما يتمسك به فيما لو احتمل غفلة المتكلم عن ذكر القرينة، أو احتمل غفلة عن السامع عن التوجه إلى القرين، فعند احتمال غفلة المتكلم أو السامع عن القرين يتمسك بإصالة عدم الغفلة، وبذلك تنفى الغفلة وآنذاك يتمسك بالظهور. وفي مقامنا إذا فرض أن الشخص لم يكن مقصودا بالإفهام، فهناك احتمال القرينة موجود
ولا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة باعتباري على أنه نحتمل هناك قرينة حالية أو عهدية بين المتكلم وبين من قصد إفهامه كزرار مثلا. فإذا على هذا الأساس نحن كيف يمكننا أن ننفي مثل هذه القرينة التي هي قرينة حالية أو عهدية؟ عدم التوجه إليها لم ينشأ من غفلتنا أو من غفلة المتكلم حتى ننفي ذلك بإصالة عدم الغفلة، وإنما منشأه هو هذا، هو احتمال أن المتكلم نصب قرينة، اعتمد على قرينة من هذا القبيل، القرينة الذي هي عهدية أو حالية، ومثلها لا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة. هكذا وجه الشيخ الأعظم دعوى المحقق القمي. جيد، ثم قلنا ذكر وجهين آخرين لو تما ثبت بذلك عدم حجية الظهور مطلقا. هذا بعدين ما نشغل به، هسه ناخذ ماذا في مناقشة هذا الكلام أولا. يعني إذا العقلاء هكذا يفعلون، لا يعني إذا العقلاء فرضنا واقعا هكذا يفعلون، ينفون أولا الغفلة بإصالة عدم الغفلة، فحينئذ لمن ينفوها يتمسكون بالضبط. وإذا هكذا العقلاء فعلوا هذا هو بعد انتهى. إيه هذا بعد مو من باب قل إصالهم لا تعبر عنها. إيه مع ذلك هو الشيخ الأعظم ما تبون هذا مقصوده، مو الأصل الشرعي ذاته الذي يقال على أنه لا يثبت إلا لوازمه الشرعية، هذا أصل عقلائي، بمعنى على أن العقلاء يبنون على عدم القرينة في مثل الحالة، وبعد البناء على ذلك يتمسكون بالظهور. وإذا فرض أن العقلاء هكذا واقعا كان فعله وكل زيادة جيد على إذا نشوك كلامك وجيه، لكنه شنو يقول نجزم إذا واحد ادعى الجزم شنو شو تسوي له؟ إيه خاب سوى له بعد هذا الحجم زين جيد. هذا حاصل ما أفيد، ويمكن التعليق على كل ما ذكر. أما الكلام الأول، إيش قلت؟ والله إيه إيش قلت هيك قالوا، ها صحيح مناقشة إيه العفو، قلت على أنه هاك إيه ناقشة بأنه العقلاء كذا إيه، والأولى يعني قلنا سيد الخوئي والشيخ النائني ناقشة بأنه في الحقيقة العقلاء لا أنه عندهم إصالة عدم الغفلة أولا ثم إصالة الظهور بعد ذلك، لا وإنما ابتداء هم عندهم إصالة الظهور، أما ما عندهم إصالة عدم غفلة أولا حتى تقول هذه تختص بمن بموارد احتمال الغفلة. زين، والمناسب أن يجاب بشكل آخر، فيقال أولا إن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بالظهور حتى في حق من لم يقصد إفهامه، كما إذا وقعت وصية من إنسان إلى إنسان آخر بيد ثالث، بيد شخص ثالث، فإنه يعمل على طبقها ولا يتوقف من ناحية أنه ليس مقصودا بالإفهام. وهكذا لو وجدنا في ورقة إقرارا من شخص لآخر فإنه نعمل بمقتضاه ولا نتوقف، من جهة كوننا غير مقصودين بالإفهام. وهكذا في باب الوقفية، فإن ورقة الوقف إذا اطلع عليها شخص آخر عمل بها ولا يتوقف من ناحية أنه غير مقصود بالإفهام، فالسيرة إذن جارية على حجية الظهور حتى في حق من لم يقصد إفهامه. وثانيا إذا وصية كاتبها الآن شخص، لا وصي جاعل، ماذا الميت جاعل فرد واحد وصي وقاعد يخاطب الوصي، قاعد يخاطب الوصي، شو المقصود بالإفهام الوصي؟ هو هذا أقول نعمل بها إحنا بالرغم من أننا غير مقصودين بالإفهام، المقصود بالإفهام هو الوصي. شلون كلنا هو من خطابه ويا الوصي، لا بس انت قل لي المقصود بالافهام من الوصي فقط او كل مو قاعد يخاطب الوصي؟ لا مو هيك معنى، هو قاعد يخاطب الوصي ولكنه حينئذ نقول هي شنو ظهورها حجة في حق الجميع. لا مقصود بالإفهام وهذا معناه قاعد يحكي وياه. زين وثانيا إنه نتمكن أن ندعي أن جميع الناس هم مقصودون بالإفهام، وذلك بالبيان التالي: إن الإمام عليه السلام حينما يخاطب زرارة فالمقصود بالإفهام هو زرارة، ثم بعد ذلك زرارة يأخذ بالتحدث بالحديث مع إنسان ثالث فيكون ذلك الثالث مقصودا بالإفهام من قبل زرارة. ف فلو كانت هناك قرينة عهدية أو حالية لنقلها زرارة إلى ذلك الثالث. باعتبار أنه مقصود بالإفهام له وإذا لم ينقلها كان ذلك خيانة في النقل. ثم ذلك الثالث حينما يأخذ بالتحدث بها إلى رابع يكون الرابع مقصودا بالإفهام بلحاظ الثالث وهكذا. فكل واحد هو مقصود بالإفهام بلحاظ السابق عليه، وحينئذ لو كانت قرينة حالية أو عهدية لنقلها، ونتمكن أن نختصر هذا البيان بشكل آخر. فنقول إن زرارة إذا كان له أصل وسجل الرواية في أصله ليرجع إليها جميع الناس إلى يوم القيامة، فالمقصود بالإفهام له هو جميع الناس، ولو كانت هناك قرينة عهدية أو حالية لبينها باعتبار أن الكل هم مقصودون بالإفهام. وثالثا، هذا ثالثا نخليه إلى غد إن شاء الله، عندي شوية حديث مع الإخوة الأعزاء تكمل إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل محمد وعلى محمد. السخط طاع وكلكم مسؤول عن رعيته. من نعم الله عز وجل على أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن رزقهم أئمة كأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن نعمه أيضا على هؤلاء أن جعل النياب بعد غيبة مولانا وسيدنا أرواحنا له الفداء إلى مراجع الدين والحوزات العلمية. ومن نعم الله عز وجل أيضا أن النجف الأشرف كانت مركزا علميا منذ زمان الشيخ الطوسي قدس سره، بل قبل زمان الشيخ الطوسي، واستمر الأمر كذلك إلى الآونة الأخيرة. وأنا أدركت، لعل البعض منكم لا يدري، أنا أدركت قمة وأوج الحوزة العلمية في النجف الأشرف في أخريات عهد السيد الحكيم رحمة الله عليه. الطلبة كانوا بكثرة بحيث المدارس ملئت، وآنذاك استؤجرت بيوت إلى الطلبة باعتبار أن المدارس بعد ما فيها مجال. لكن في ذلك الحين احنا كنا أطفال ونسمع يقولون بأن الحوزة يوم من الأيام تتفرغ تنتقل إلى قوم، وإحنا كنا نستغرب كيف هذا يصير، هل يا هل ترى هذا ممكن، هذا الكيان هذه الجمعية هذه الجماعة كيف يتم انتقالها، إلى أن رأينا ما رأينا. والحمد لله عز وجل تشكلت خلال 20 سنة أو أكثر من 20 سنة الحوزة هنا بشكل مصغر عن حوزة النجف الأشرف، غصن من أغصانها، والحمد لله كانت النتائج نتائج جيدة مثمرة. وفي أوائل الانتفاضة إذا بعض الأخوة كان يدرك تلك الفترة قبل 10 سنوات تقريبا حينما حصلت الانتفاضة الشعبانية المباركة، كان عندنا في مركز جهاني أحد الأخوة الذي أخونا العزيز السيد الحائري سيد علي رضا الحائري. هذا سيد طيب النفس جليل، قال لنا على أنه يا تعالوا يا يشتغلوا، هو كان الرسمي يعني قسم الطلبة العراقيين أو الأجانب بالمعنى العام هو الذي كان مسؤول عنهم. قال أنا وحدي ما أتمكن، فسأله عقيدة بنا، على أي حال اشتغلنا معه. وفي تلك الفترة كان إرسال المبلغين كل طالب الذي يحب يرغب كان يرسل من قبل، يعني هي هذه اللجنة التي ألفت في تلك الفترة، كان يرسل، كانت أخباره تضبط. نبقى حينئذ نحن على اتصال به أخباره، أهله حتى حينئذ يعرفون ما هي أوضاعه، المنطقة التي يذهب إليها مثل يكون نعرف على أنه تنسيق، يعني عملية تنسيق حتى تحصل. والحمد لله كانت الجهود مثمرة في ذلك الوقت. الآن وبعد ذلك هذه اللجنة نشاطها شيء فشيء أخذ يضعف نتيجة على أنه الأوضاع كانت هادئة وليس هناك ما يدعو إلى تنشيط هذه اللجنة. الآن الأوضاع كما تعرفون حساسة، يعني لا ندري في الحقيقة المستقبل ماذا، ما هو وراءنا في المستقبل. احنا يا هل ترى نبقى هكذا نجلس ما ندير بال، باكر اذا حدث شيء انت تاخذ طريقك وانا اخذ طريقي، وحينئذ هذه الجهود هذه الثمرة هذه الحوزة المباركة هاي كلها راح حينئذ بين عشية وضحاها راح سوف تذهب هكذا، او نبقى لا على اتصال فيما بيننا. انت اذا تريد تذهب الى منطقة تحتاج الى تعريف مثلا تزود من قبل هذه اللجنة بتعريف، يفحص اي منطقة الذي تحتاج، مستوى هذا الطالب في اي جانب هو جيد، فحينئذ يستخبر في اي جانب جيد حتى حينئذ يرسل على طبق ما فهم من قابلياته وقدراته. على أي حال هذه العملية، يعني عملية أنه نحن في الحقيقة لابد أن بعضنا يتصل ببعض حتى لا نتفرق. هذه القضية نشعر أنه لنا مسؤولية واقعا، يعني أنا أشعر أنه باعتبار الأخوة لهم عقيدة بنا، نحن هكذا نسكت ولا نفعل شيء للأخوة من هذه الناحية. المراجع حينما اطلعوا حفظهم الله تعالى على ذلك أيدوا ضرورة هذه الفكرة وقالوا هي جيدة ولا بد منها. فمن الشعور بالمسؤولية ومن تأكيد المراجع حفظهم الله على ذلك، وهذه همات مسؤولية في الحقيقة التاريخ بعد ذلك ما توجهها أن أنتوا يعني وكنتوا تتمكنون تفعلون شيء، تحافظون على الأخوة، تتصلون معه، نسقون في الجهود في المتاعب، لماذا لم تفعلوا ذلك؟ ففكرنا على أنه هذه اللجنة إن شطها في هذه الفترة حتى إذا حصل ظرف طارئ وحاجة، لعله حاجة ما تطرأ، وإذا حاجة ما طرأت وحينئذ لا شيء، ما عدنا برد شيء، لكن إذا طرأت حاجة وذاك الوقت ما يمكن أن ذاك واحد يعمل واحد يشوف الثاني، فلابد من الآن في الحقيقة نحن ننسق، يعني كل واحد من الأخوة الذي يحب هذا المعنى ويطرح حينئذ يبين أنه أنا مستعد ويعرف قابلياته في أي مجال، حتى إذا حانت الفرصة حينئذ يرسل. والغرض من هذه اللجنة كما أوضحت لكم هو هذا المقدار، يعني قضية حوزوية بحتة ما لها أي غرض آخر غير حوزوي. وإذا شعرنا أن الإخوة الأعزاء لا يرغبون بذلك، يقول لك لا كل واحد، وإحنا عدنا بالنجف جنا سامعين نظامها لا نظام، يقول لك على أنه خلينا كل واحد هو بعد ذلك شنو يروح على رسله، فجزاهم الله خير الجزاء حيث رفعوا المسؤولية عنا آنذاك. إذا عكس علينا أنه الطابع العام من الأخوة لا يرتضون بهذا المعنى. وفتح أيضا مكتب لهذا الغرض، يعني في الحقيقة الذي يريد يعرض أنه أنا مستعد مثلا قابلياتي بهذا الشكل، ولا بد على أنه يعرضها إلى شخص، وأنا ما يمكن أخذ هذا أو بعض الأخوة يأخذ هذا المعنى، فيعرضها ماذا على المكتب الذي هو موجود في سمية، فتح لهذا المجال. ونحن أخذنا نفكر في أنه كيف نوصل هذا المعنى إلى أخوتنا وأعزائنا، وهذا المعنى يكون أخوتنا يطلعون عليه حتى نرى آراءهم، يرضون بهذا المعنى لا يرضون بهذا المعنى، يرونه صالح ما هو رأيهم. فكرنا على أنه ما هو أحسن طريق، يا هل ترى نجمع جميع الأخوة في مكان واحد؟ ما أكو هاي القابلية في الحقيقة، ما موجودة حتى نجمعهم في مكان واحد ونتحدث معهم حول هذا. فصار البناء بالتدريج نتحدث مع الأخوة الأعزاء ونرى أنظارهم. فأول فكرة الذي صارت قلنا على أنه أساتذة المدارس الذي موجودة عندنا المدارس هنا العراقية، هؤلاء نجتمع معهم حتى هم يوصلون هذا النداء إلى الطلبة، وبعد ذلك إحنا نجتمع مع إخوتنا وعزتنا بالتدريج. بعض الأخوة كأنه فهم شيء غير مقصود، أنه لماذا مثل دعوتم هؤلاء فقط لم تدعونا نحن؟ هذا في الحقيقة أنا فرح من ناحية وأتألم من ناحية أخرى. فرح من ناحية على أن الأخوة هكذا لهم عقيدة وحب بنا، وأتألم أنه لماذا الأخوة الأعزاء تألموا بلا مبرر لهذا الألم، يعني هذا لم يكن مقصود لنا، احنا بنانا ماذا نتحدث مع الأخوة الأعزاء شيئا فشيئا. ذاك حصل اجتماع، لعله إن شاء الله في المستقبل يحصل بشكل آخر. بعض الناس أخذ مثلا يشيع، ما أدري، نسمع على أنه هذه اللجنة تنسق مع البعض وتشتغل مع البعض. لا، هذا هو في الحقيقة، وهذا نحن موجودون واستخبروا منا، والحمد لله أنا لي لكم لي معكم خلطة خلال هذه فترة الآن 15 سنة أكثر أقل، الحب والوثوق المتبادل فيما بيننا موجود، وأنا أحس بهذا رأس مال قوي لي أن الإخوة يعتقدون بي وأنا أيضا أعتقد بهم وحبنا متبادل، فهم خلي يصدقوني حينما أنا أقول شيء، أقول على أنه هذه اللجنة الله يشهد على ما نقول الداعي إلى انبثاقها وتنشيطها هو هذا، هو الشعور بالمسؤولية أن الحوزة تتبعثر في يوم من الأيام ولعله نحن نتمكن أن نفعل شيء. أما تنسيق مع بعض الجهات أبدا هذا لم يكن في ذهننا لا من قرب لا من بعد، ولم يحصل أي شيء من هذا القبيل، سوى أنه ستقارنت بعض الأحداث وهذا تتقارن بشكل غير مقصود، هذا شيء ماذا يحصل. لكن أن أنا أقول لكم على أنه هذا المعنى أصلا لم يكن مقصودا أبدا، والعمل فقط عمل حوزوي بحت تبليغ وغير قضايا التبليغ المرتبطة، سبلي الساحة فيما بعد قد تفرض أشياء علينا هذا ما معلوم، هذا قد تفرضه الساحة وواحد يدخل به بالشكل الذي يلتئم مع ماذا؟ مع وظيفة الحوزوي. نحن في الحقيقة رسمنا خطا لنا هذا الخط أنه في حدود الحوزة نحن نتحرك لا أكثر من هذا المجال. وأنا أيضا أحب أن هذا النداء توصلوه في الحقيقة إلى بقية الإخوة الأعزاء، صحيح لعله إن شاء الله نتمكن من الالتقاء بهم فيما بعد، لكن قد يتعذر. يعني البعض قال تعالوا إلى المدارس مع هؤلاء الطلاب مع هؤلاء، جيد جدا، لكن هذا يحتاج في الحقيقة وقت، ولعله بعض المدارس همات مثلا قد يغفل واحد عنها ويحصل حينئذ ما يحصل بالشيء الذي هو غير مقصود لنا. فأنا هذا ندائي أحببت أن توصلوه إلى البقية، والغرض من هذه اللجنة هو هذا لا أكثر. وأبقى أنا أؤكد إذا فرض على أن الإخوة الأعزاء لم يشعروا بالحاجة وانعكس ذلك علينا، حينئذ هذا النشاط أيضا يبقى كلا شيء وارتفعت عنا المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.